بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب ما جاء في التنجيم، قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى هذا الأثر، علقه الإمام البخاري بصيغة الجزم، وصله ابن جرير. فمن يذكر دليلا على الأمر الأول مما ذكره، خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ما هو الدليل على ذلك؟ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ورجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فهذا الذي وردت به الأدلة، فمن جعلها سببا لأمر آخر غير ما وردت به الأدلة، أو اعتقد فيها أن لها تأثيرا في هذا الكون وفي حوادث وما يجري فيه، فإن هذا واقع في اعتقاد باطل وشرك بالله عز وجل. فالذي يدبر الكون هو الله، والنجوم مأمورة بأمر الله ومسيرة وليست مسيرة للكون. قال علامة بن قاسم رحمه الله تعالى: قوله خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. أي زينا السماء الدنيا منكم التي أدنى سماء إليكم من غيرها، أدنى من غيرها من السماوات، بمصابيح، جمع مصباح والسراج، عبر بها عن الكواكب ونكرها للتعظيم، أي بمصابيح عظيمة ليست كمصابيحكم التي تعرفونها. وانظر إلى المسافة التي بين السماء والأرض، ومع ذلك يصل ضوء هذه النجوم إلى الأرض. قوله ورجوما للشياطين، قال تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين، أي جعلنا المصابيح رجوما، جمع رجم سمي به ما يرجم به أي يرمى. والمراد بالشياطين مسترق السمع كما تقدم. وروى ابن مردوي عن ابن مسعود مرفوعا: أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان، جعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وزينها بمصابيح النجوم، جعلها رجوما للشياطين، وحفظها من كل شيطان رجيم. الله أعلم بالصحة. أما المعنى فهو صحيح، جعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وزينها بمصابيح النجوم، جعل رجوما للشياطين، وحفظها من كل شيطان رجيم. قوله وعلامات يهتدى بها، أي دلالات على الجهات والبلدان ونحو ذلك، يهتدى بها بصيغة المجهول، أي يهتدي بها الناس في ذلك. قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. إذا كان الإنسان في ليلة مظلمة لا يعرف أين يتجه، فإذا كان عنده معرفة باتجاه النجوم، فإن بأماكن النجوم، فإنه يعرف الاتجاه الذي يسلكه، وهكذا في البحر، في البر، في الصحاري والأماكن المقفرة التي لا سكان فيها. النجوم من أسباب هداية الإنسان لوجهته، بطريقه، يعرف بها الاتجاه والسير. وهكذا في البحر، في البحر، فالبحر كما هو معلوم ليس فيه شيء من الجبال التي يعرف بها الاتجاهات، بحر كلما ابتعدت لا ترى إلا ماء وسماء. قال: لا في علم الغيب كما يزعمه المنجمون. وتقدم وجه بطلان زعمهم وأنه لا حقيقة له، استدلالهم بالنجوم على أمور غيبية واطلاع على ما يحصل وما يكون، هذا كله زعم باطل لا حقيقة لهم ولا صلة للنجوم بذلك. قوله: وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه. قال: أي فمن زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاث فقط، فادعى بها علم الغيب بأن زعم أن فيها سعدا ونحسا ونحو ذلك، فقد أخطأ. يعني بعضهم يقول: نجمك كذا إذن أنت سعيد، ونجمك كذا فأنت هذا نحس شقاء. قال: فقد أخطأ حيث زعم شيئا ما أنزل الله به من سلطان، وأضع نصيبه أي حظه من الدين ومن كل خير بهذا الاعتقاد الفاسد. قوله: وتكلف ما لا علم له به، لأن الذي يقول شيئا لا دليل عليه هذا متكلف. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، من كان يعلم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. أما أن يقول على الله ما لا علم له به أو يدعي شيئا لا دليل له عليه فهذا في غاية البطلان، كم ذكر الله في كتابه في محاجة أهل الباطل: ما أنزل الله بها من سلطان، ما معكم بها من حجة، ما حجتكم على هذه الدعوة أن النجم يؤثر على أهل الأرض بموت فلان وكذلك حوادث تحصل أو زلازل أو غير ذلك؟ هذا تخرص. قال: وأشغل نفسه بما يضره ولا ينفعه ولا سبيل له إليه وليس مأمورا به. وهذا الأثر أخرجه البخاري وفي صحيحه تعليقا كما قال المصنف رحمه الله، وأخرجه أيضا عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والخطيب وغيرهم. ولفظه: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال، وهذا حصر، جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. ما لا علم له به، وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة. من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا. ولعمري صواب ولعمر الله، لكن بعضهم يقول إنها إنما تجري على اللسان. ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم. وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب؟ ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء انتهى. والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير منها كثيرة، منها قوله من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، وقوله وهذا قد تقدم حديث ابن عباس مما أخاف على أمة التصديق بالنجوم، رواه عبد بن حميد من وجهين محتجا به من طرق، ونحوه عند ابن عساكر وأبي يعلى وابن عدي والخطيب وحسن والسيوطي، وغير ذلك مما هو معلوم وأصله في الكتاب والسنة كثير وأجمع عليه السلف والأئمة. وقول قتادة رحمه الله يدل على أن علم التنجيم هذا قد حدث في عصره فأوجب له إنكاره على من اعتقده وتعلق به، وهذا العلم مما ينافي التوحيد ويوقع في الشرك، علم التأثير أن النجوم لها تأثير في الحوادث الأرضية، وهذا هو التنجيم. ما بين شرك أكبر وشرك أصغر. قال: لأنه ينسب الحوادث إلى غير من أحدثها وهو الله تعالى بمشيئته وإرادته، كما قال تعالى: هل من خالق غير الله؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، يعني بعض السلف حتى مجرد معرفة النجوم للأوقات التي يأتي فيها أو تكون فيها المواسم المناسبة للزراعة أو الأوقات التي كذلك من عادة الناس أنه يأتي فيها أمطار أو يأتي فيها كذا، كره بعضهم لئلا يتعلق الناس بالنجوم ويظنون أن لها تأثيرا أو أنها سبب لذلك. قال في الحاشية: فسلك مسلك قتادة. من هو الذي سلك مسلك قتادة؟ سفيان بن عيينة، سدا للباب وحسما للمادة لئلا يتوصل إلى الممنوع. وهذا القسم من علم النجوم، قال: وهذا القسم من علم النجوم وتعلم منازل الشمس والقمر للاستدلال بذلك على القبلة وأوقات الصلوات والفصول. وإذا كان هذا كراهة بعض السلف لعلم التسيير فكيف بعلم التأثير؟ قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه، وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصا فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي، وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي، وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة، إلا أن أصل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوه من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصد أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها حال الغيبة عنها. كان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة، وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم، إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. يعني هذه من العلوم التي ليس فيها تعلق بأمور الغيب ولا أن لها تأثيرا، إنما هي معرفة. هذا الكوكب أو هذا النجم يعرف الإنسان به اتجاه القبلة، وهذا ما كل أحد يحسنه إلا من كان له خبرة، من كان له خبرة في ذلك فيعرف كذلك الاتجاهات. وهذا النجم يعني يعرف به اتجاه الشمال والجنوب والشرق والغرب والمكان الذي هو فيه، فليست القبلة في حد سواء، كل بلد لها اتجاه إلى الكعبة. قال: ذكروا حرب عنهما، أحد تلاميذ الإمام أحمد، أي عن قتادة وابن عيينة، وحرب وابن إسماعيل بن خلف الحنظلي الإمام الحافظ أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة أصحاب أحمد، وروى عنه عن إسحاق وابن المديني وغيرهم، وله كتاب المسائل التي سأل عنها أحمد وغيره، مات سنة 80 و200. إذن ما هي الحكمة التي من أجلها خرقت هذه النجوم؟ ها بلال: زينة للسماء، وكذلك علامات يهتدى بها، وكذلك نجوم للشياطين، وهذا عليه أدلة، أدلة من كتاب الله. فمن ادعى أن النجوم لها تأثير في هذا الكون في حوادثه، أو يعرف بها ما يحصل في المستقبل، فهذا من التنجيم والكهانة والسحر. فإذا كان يعتقد أنها تؤثر بذاتها في هذا الكون، وأنها تحدث الزلازل، وأنها تحدث الأمطار، هذا مشرك بالله. وإن اعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر من قال مطرنا بنوء كذا وكذا. بسبب هذا النجم، أو هذا النجم هو الذي يأتي بالأمطار، فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.